أما إذا كان بحضرة الناس وهذا ما يكثر اليوم، أخي رجال مع بعضنا البعض، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك الأمر. يا رسول الله أرأيت لو كان بعضنا مع بعض، يعني الرجال مع الرجال والنساء مع النساء؟ قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام منع ذلك. للمؤسف يعني هذه المسألة اليوم كثير من الناس ما بين السرة والركبة، يعني ربما يتساهل بالقليل ما فوق الركبة أو بالقليل ما تحت السرة، وهذا خطأ كبير، وخاصة الأب في البيت ينبغي أن يكون موجها. فإذا اعتاد الأب في البيت أن يكون على هذا الشكل فلن يخرج ولد من الأولاد يفعل ذلك أمام أخواته البنات. أما اليوم فهذا الأمر يعني صار الناس الأم تتساهل أمام أولادها، الأب يتساهل أمام أولاده، البنت تتساهل أمام أخيها، الأخ يتساهل أمام أخته، كل ذلك من سوء الأدب ويفعل حراما. المشكلة أنه يفعل حرام وعليه وزر في ذلك عندما يكشف شيئا من عورته. وللمؤسف ربما ترى بعض الناس يعني في بعض البلاد لا يبالون في ذلك، حتى يعني ربما تجد للأسف يعني في بعض البلاد لا يفرق بينهم أن يكونوا عراة. فلقد حدثني بعض مشايخنا أنه رأى حتى في مكة يعني في بعض الفنادق أن جماعة من الناس إذا أرادوا مثلا أن يغتسلوا تعروا أمام بعضهم البعض، ونبه يعني زعيمهم وقائدهم ومعلمهم في ذلك، فكأنه لم ينتبه إلى ذلك ولم يرعى شأنا في هذا الأمر، فوجده بعد ذلك عاريا بينهم. يعني إذا كان الموجه عاريا فكيف يكون الإنسان الموجه؟ هذا من باب أولى. فإذا على الإنسان دائما أن يستتر. أما بالنسبة للبول في الماء الراكد فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا صان ذلك الماء، وعندما يصون ذلك الماء فهذا إذا كان راكد وكان مباح وليس مملوكا لأحد، أما إذا كان مملوكا لأحد فيحرم عليه استعماله إلا بإذنه أولا، وأيضا يضمن ذلك الماء لو بال فيه فإنه قد نجسه، هذا شيء هام. قال ولا يبول في ماء راكد وجحر. أحيانا بعض الناس يأتي إلى مكان ربما وجد فيه ثقب في الأرض، أحيانا تدخل فيه بعض الهوام، بعض الحيوانات، بعض الحشرات، بعض العقارب الحيات، فيقوم في البول، عند ذلك يخرج بعض هذه الحيوانات ويؤذيه. من أجل أن لا يؤذيه نهانا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قيل إنه مسكن من مساكن الجن. أحيانا ترى بعض الحفر في الأرض فهذه ربما أنت لا تجد فيها شيئا، يكون مسكنا من مساكن الجن، وهذا مما يؤدي إلى أذى هؤلاء، فأنت قد اعتديت عليه. وقد ورد يعني أنه قيل أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قد أتى إلى مكان من هذا فبال فيه، فعند ذلك خر ميتا وكان قائما عند ذلك، وسمعوا صوتا نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطف آده. إذن فعل ذلك الأمر. إذا كان هذا الموت بسبب بول كان في جحر من الأجحر. بعد ذلك قال الشيخ ومهب الريح. ومهب ريح، مهب الريح يعني الإنسان يبول مع الريح لا ضد الريح. فإذا كان مثلا الريح يأتي من جهة الريح غربي، ما لا يقف متجها إلى الغرب، يقف متجها إلى الشرق، فإن الهواء إذا جاء فأخذ البول وبعد ذلك ساقه إلى مكان آخر. أما لو وقف ضد الريح فالبول سيعود عليه ويلوثه، ويحتاج الآن إلى تنظيف ملابسه وإلى تنظيف أقدامه مثلا وفخذه لتطاير البول عليه. إذن تعلم هذه الأشياء مما يسهل علينا في الحقيقة، يسهل علينا حياتنا، يسهل علينا طهارتنا، لا يكلفنا بعض الأشياء إذا التي نحن في غنى عنها إذا ما اتبعنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبتعد عن كل رشاش. قال ومتحدث. متحدث الناس كان في كل قرية من القرى، في كل حي من الأحياء توجد مصاطب، يعني أماكن مرتفعة من الأحجار يجلس عليها الناس، خاصة يعني ترى هذا في القرى بعد صلاة العصر أو عند الصباح يجلس بعض الناس عليها. تأتي إلى هذا المكان الذي يجلس فيه الناس، مكان طبيعي جعلوه، فأنت ما بعد ذلك تبول في هذا المكان. هذا يتسبب أن الذين يرون هذا الأمر يلعنون هذا الفاعل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام من الأصل يقول لهذا الفاعل لا تفعل ذلك الأمر، لا تقرب منه، فإنك عندما لا تقرب منه فإنك تصل إلى ما تريد. نعم، هذا الأمر الذي وصلنا إليه، إذن كل أمر يؤذي الآخرين أن نجد الاستتار من أجل نفسك ومن أجل الآخرين. البول في الماء الراكد من أجل أن يستخدم الناس الماء بعد ذلك، الجحر من أجل نفسك ومن أجل أن لا تقتل أحدا ربما من الحيوانات، ما يعني ليس قتل الحيوانات شيء تسلي وأنت لست مأمورا بقتلها، في مهب الريح حتى لا تلوث نفسك، في متحدث الناس حتى لا يلعن الناس هؤلاء هذا الفاعل. إذن دائما نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. طبعا ربما يختلف متحدث الناس ما بين صيف وشتاء، فالناس في الصيف يميلون إلى المكان الذي فيه الظل، أما في الشتاء يميلون إلى المكان الذي فيه التعرض لأشعة الشمس، ففي كلا الحالتين يسمى هنا متحدث الناس وهنا متحدث الناس. كذلك قال وطريق، يعني الطريق الذي يسلكه الناس، فعند ذلك لو بال أو تغوط فإنه مما يؤدي إلى الرائحة، وإما أن يدوس الناس على ذلك أو أن يشموا، يعني هذا مما يؤذي الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللعانين. قال وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يعني كلما وجدوا شيئا لعنة الله على من فعل هذا، لعنة الله على من فعل هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا أن نبتعد عن ذلك الأمر. ويقول أيضا في حديث آخر عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، يعني لا في مورد الناس، موارد ماء، قارعة الطريق، في وكذلك الموطن الذي يتحدث الناس فيه ويجعلونه في ظلهم. أما لو كان هنالك طريقا مهجورا، ما اسمه مورد، ما اسمه طريق للناس، من الممكن أن يفعل الإنسان فيه شيئا من هذا. وطريق وتحت مثمرة، تعلمون أن كل إخواننا من الفلاحين الذين يجمعون ثمار الأشجار، من جملة ما يجمعون، ليس دائما ثمار الأشجار تجمع قطفة من الأشجار، أول ما يجمع من الأشجار ما تساقط من هذه الثمار على الأرض. الآن لو بال أحد الناس أو تغوط تحت الشجرة المثمرة، ألا تصاب هذه الثمرة بشيء؟ قد تكون من نصيبه، يعني الذي فعل ذلك صيانة لنفسه ولأهله ولأولاده ولزوجته ولإخوانه، نقول له لا تفعل ذلك الأمر. إذن قال ولا يتكلم. كذلك شجرة مثمرة من الأماكن التي ربما يجلس الناس حولها، يعني لذلك صارت كموضع الظل من الطريق، فتكون قد جمعت ما بين أمرين اثنين. قال ولا يتكلم، يعني في بعض الناس خاصة نبدأ بالأولاد، يعني ترى أنه يحلو له الكلام أو تحلو له اليوم، ربما توجد على هذه المراحيض التي جاءت على شكل كراسي للحاجة أو لتقليد الغربي، بعض الناس يدخل جريدة، الجريدة قد يوجد فيها أشياء، يعني وإذا كان يطول مثلا في قضاء الحاجة فهل يقرأ شيئا من هذا؟ هذا خطأ كبير جدا في هذه المسألة. لا يتكلم، لا ينادي أحد، لا يتكلم، لا يرد، يعني لا يتمتم بشيء في فمه، هذا مكان لا بعيد عن الذكر وعن غير الذكر كيفما كان ممنوع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما أو كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت ذلك، إن الله يكره ذلك، يمقت يبغض يبغض ربنا تبارك وتعالى ذلك الأمر. قد يقول قائل أنا عطست فهل أقول الحمد لله؟ نقول تترك ذلك، إما أن تقولها في قلبك أو تتركها حتى تخرج من الخلاء فتحمد الله سبحانه وتعالى. سمع مثلا أذانا فهل يرد على الأذان؟ يترك ذلك حتى إذا خرج يرد على الأذان. أحيانا ربما يطرق الباب كما يحدث، هل يوجد أحد أم لا يوجد؟ عند ذلك أيضا لا يتكلم، فيكتفي بالنحنحة فقط ولا يتكلم ولا يستنجي بماء في مجلسه. يعني كانوا إذا يستنجون على الماء يبولون يتغوطون في على التراب، فإذا أراد أن يأخذ الماء ليتطهر كان ينتقل إلى مكان آخر حتى لا يسقط الماء على ما خرج منه ثم بعد ذلك يرتد عليه. أما في الأماكن الأخرية نستطيع أن نفعل شيئا نطبق السنة في ذلك، فإن الإنسان قبل أن يستنجي يزيل هذه الأوساخ وبعد ذلك يبدأ بالاستنجاء. عند ذلك لا تدخل إلى بيت خلاء فيه شيء من الأوساخ، وهذا للمؤسف ترى المسلمين اليوم على نظافة بيوت الأخرية عندهم وعلى رتابتها وكلفتها تجد الكثير من الناس ربما يؤذي غيره. لا مانع إذا دخلت إلى بيت خلاء في المسجد أن تقوم أنت بتنظيفه، فإن هذا الأمر لا يستدعي والله من هو الموظف القائم على ذلك. إذن هذا من باب إزالة الأذى عن الطريق، إزالة الأذى في هذا المكان. نتعاون دائما على ألا يترك بعضنا بعض. الناس ربما يرمي في بعض الأشياء، يخلع ملابس، وهذا ما يوجد ليس في بلدة معينة. أنت تدخل إلى أماكن الإحرام مثلا في المواقيت في الحج فترى أماكن الاغتسال بعض الناس ربما يرمي ببعض الأشياء، فكان ملابس مثلا ورق الصابون بعض الشفرات التي يستحد بها كذا يتركها هكذا ويخرج، هذا سيء الأدب. كيف يذهب إلى الحج يذهب إلى العمرة من أجل أن يتأدب من أجل أن يتخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فينبغي علينا إذا ما كنا في جماعة أن ننبه هؤلاء. بالعكس لو وجدنا شيئا علينا أن نخرجه، فكيف بالذي يضع هذا الشيء؟ هذا لم يتعلم في مدرسة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يتخلق بأخلاق المسلم. إذن لا يستنجي في المكان. إذا كنا في مكان مخصص قلنا يزيل الأذى بعد ذلك يستنجي، كان خارجا ماذا يفعل؟ كان في مكان على تراب ينتقل من مكان إلى مكان آخر. ثم قال ويستبرئ من البول. يعني مسألة الاستبراء من البول كل إنسان بحسبه. بعض الناس ربما لا يبقى معه بول، إذا قام فأخذ فوضع مثلا يده على ذكره إبهامه من الأعلى ثم جعل السبابة منها الأسفل ثم أخذ بالعرض الذي يكون في أسفل الذكر هكذا إلى الأمام لا يعود بها ثلاث مرات، عند ذلك هكذا أخذ يتقاطر فلم يبقى من البول شيء. بعض الناس ربما يشعر أنه ينتهي من ذلك إذا فعل بعض النحنحة، بعض الناس يشعر إذا نثر ذكره ثلاثا عند ذلك لا يبقى شيء. كل إنسان على حسب صحته وعادته ويعلم من نفسه متى يقطع هذا البول عنه، فلا نحتاج أن نكثر من هذا الأمر كثيرا. ويستبرئ من البول ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كيف تقولون إن الذكر ممنوع ويقول عند دخوله؟ الأصل عند إرادة دخوله يعني قبل الدخول يبدأ فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لا في بيت الخلاء يقول ذلك، وعند خروجه يقول اللهم يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافى، فهذا أقل ما يقال في هذه المسألة. إذن غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. حقيقة إن الإنسان يستفيد من الطعام الخير الذي فيه، أما الباقي فإنه يخرج. من هذا الجسم. الحمد لله الذي أذاقني لذته، لذة الطعام، وأبقى في قوته ودفع عني أذى. ألا ترى أن البول والغائط لو بقي في الإنسان فماذا يفعل؟ عند ذلك ربما يتعرض لأشد أنواع الآلام. لو وصل الغائط إلى قساوة الحجارة، قال لي بعض الأطباء أحيانا بعض من يصاب بفقد العقل كالمجانين يصل أحيانا خروج غائطهم في مطرقة، في مطرقها زميله مطرقة، بعد ذلك يوضع بشكل معين ويضغط عليه إلى هذه الدرجة، يصل إلى درجة من الجفاف. ما هذا الأمر؟ أليس هذا الأمر في نعمة عندما تشعر أن إذا أردت أن يخرج ما فيك خرج؟ وإذا هذا يحتاج إلى شكر لله تبارك وتعالى أن الله أعطاك لذة الطعام وأبقى فيك قوة الطعام، وبعد ذلك صرف عنك الأذى بكل أشكاله من بول أو غائط. حصر البول أحيانا يعني كما قيل لبعض الملوك بكم، يعني عندما فقال تبا لملك، عندما أجابه إنما يباع يعني في شربة ماء، نصفه بشربة ماء ونصفه بخروجها. إذن لم يتعلق قلب المسلم في شيء من هذه الحياة الدنيا، وإنما يرى نعمة الله عليه في أدنى الأمور التي ربما نجدها أمرا طبيعيا. في العكس، هذا أمر يسره الله تبارك وتعالى.